لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
مؤسس WeWork آدم نومان يعود للساحة من جديد بعد البلاوي اللي سواها في WeWork. سوى ستارتاب جديد وقدر يجمع 70 مليون دولار من واحد من أهم الصناديق في أمريكا، أندريسن هورويتس. وش تفاصيل الصفقة؟ الصناديق الاستثمارية كلها قاعدة تنصح مؤسسيها عشان يتعاملون مع التدهور الاقتصادي المتوقع واللي بدأت أول آثاره تظهر. الشركات الناشئة التقنية قاعدة تفصل موظفينها بالمئات والآلاف، خصوصا اللي ما عندها نماذج أعمال واضحة أو ناجحة أو تدفق نقدي حر. وش تفاصيل هذه التسريحات؟ وش أفضل الطرق للتسريح الجماعي؟ شركة EA تبحث عن مشتري جديد، وسناب شات جحفل السوق وتجر معها متى وكثير من الشركات. هبوط 43% في يوم واحد، الأعلى في تاريخ الشركة، 20% تحت سعر الاكتتاب، وخسارة 135 مليار دولار لهالشركات في يوم واحد. مؤسس ماجنت يتوقع انخفاض في عدد الصفقات وقيمة الصفقات في الربع الثاني من العام الحالي. وأخيرا واتساب قررت أنها تفتح منصتها للعالم.
معاذ تأخرت، بغيت تنقذ زوم لكن تأخرت وراحت فيها.
فعلا عبد الله، السهم طايح 85% عن قمة كوفيد. توقعت اني بكون يعني رصاصة الرحمة اللي تنقذ الشركة.
والله الحين قاعد يطيح الان وحنا نتكلم يا
يعني علاقتي مع زوم يمكن تشبه علاقة الكثيرين. زوم يعني تعرض خدماتها بالمجان للكثير كثير من المستخدمين، أعتقد عندهم أكثر من 100 مليون مستخدم مجاني، وأنا كنت واحد منهم لمدة تقريبا 3 سنوات أستخدمهم بشكل شبه يومي، إذا مو أكثر من كم من اجتماع في اليوم. قبل فترة، يمكن قبل أسبوعين، كنت وأنا أستخدم زوم طلع لي زي كذا الإعلان جوا البرنامج يقول، طبعا هم حاولوا فيني كثير، أرسلوا لي إيميلات ونشرة من الرئيس التنفيذي وفريق المبيعات، ما خلى واحد في الشركة يتواصل معي.
ضيعت الجروث تيم حقهم، يقول أنا بس ودي أعرف كيف معاذ يدفع لنا لو سمحت.
بس هذه الرسالة كانت غير، ها؟
هذه الرسالة يعني الغريب إنها كانت جوا البانر، جوا المنتج. ويمكن قبلها بيومين ثلاثة كان عندي اجتماع اللي فيه أكثر من شخص وطفع علينا الزوم، تعرفون بعد 40 دقيقة يفصلون السلك إذا في أكثر من شخصين في الاجتماع. فيوم طلعت لي رسالة قلت يعني يا أخي والله أحترمهم، يعني صراحة ما فقدوا الأمل، يعتقدون أني أنا بشترك. لكن
خلفية موسيقية حزينة
حطوا لي خصم. طبعا زوم تقريبا هي اشتراكها الشهري حول 25 دولار في الشهر، وأنا كنت يعني شوي مستثقلها لأن أغلب اجتماعاتي تكون شخصية one on one مع شخص واحد، ونادر اللي أسوي اجتماعات فيها أكثر من شخص. فلكن حطوا لي خصم 50% لمدة سنة قدام. الظاهر أني دفعت مع الاشتراك السنوي أبو 7 دولارات 8 دولارات، قلت والله إنها تسوى واشتركت وقلت الحين بيطلع السهم، لكن السهم نازل.
السهم ما سمع كلامك يا مع الأسف.
عاد الشركة من ناحية تقريرها في الربعي جابوا الدخل المتوقع، ويتوقعون أيضا نمو في الدخل. فالنموذج يعني يمكن يستفيد حتى لو ما دفعت يا معاذ، عشان يعني ما تحس بالذنب كثير، عشان تأثير الشبكة. لو إحنا اللي ندفع ما نقدر نكلمك ما ندفع، فالحين أنت ضميت معنا، نشوف عاد كيف تحسن الجاي خلال الربعين القادمة.
هو طبعا يعني حالة الهلع اللي قاعدة تصير، هو بلا شك السهم يعني خصوصا في أيام كوفيد يعني وصل مراحل جنونية، يعني صعد تقريبا من سعر الـ IPO حول 750%، يعني 8.5 ضعف. لكن بنفس الوقت يعني اليوم حالة الهلع الجماعية اللي قاعدة تصير بلا شك أنها قاعدة تترك فرص لبعض الشركات ما أقدر أقول إنها هل زوم منها أو لا لأني ما تعمقت فيها، لكن في الكثير الكثير من الشركات اللي تستحق يعني النظر في تقييمها فعلا.
اللي معاه كاش فعلا فرص.
تدرون من اللي معاه كاش جديد وغير متوقع
أبدا
على الأقل بالنسبة لي؟ آدم نومان ترك وي وورك من زمان، وتعرف عدل المراية حق السيارة يشوف وراء لسه فيه نيران في الحطام اللي صار من الـ الـ من الـ
الشركة وي وورك كم فقدت من قيمتها؟ 90%
90% من قيمتها. فعدل المراية من الإدراج اللي لم ينجح وينظر قدام وجمع 70 مليون دولار لشركته الجديدة. ما
طبعا ماسا هو أول واحد يجري وراء السيارة صار زومبي يعني. طبعا ويورك هي شركة المكاتب المشتركة اللي معروفة، استثمروا فيها سوفت بانك مبالغ ضخمة، من أكبر خسائر سوفت بانك. آخر تقييم دخلوا عليه 47 مليار دولار في عام 2018، وقبل طرحها للآي بي او صار مشاكل في الآي بي او ونزل عليها مسلسل وي كراشت إلى آخره. واليوم قيمتها السوقية اليوم لأنها أدرجت بعدين عن طريق سباك 5 مليار دولار. 90% من القيمة اندثرت عن آخر جولة خاصة قبل 4 سنوات.
والآن اختياره الساحة الجديدة هي نفسها مليانة بالجدل ومثيرة جدا للاهتمام.
يمكن نتكلم عن الشركة نفسها، شركة اسمها فلو كاربون إذا ما نبغلطان، لكنها تعمل في جانب بيع ما أدري يسمونها الكاربون كريدتس، وحدات الكربون يمكن أفضل ترجمة لها. هذه يعني تخلي الشركات اللي تنتج انبعاثات كربونية أنها تشتري هذه الوحدات، فبالتالي كانها تساوي ولا تلغي أثرها من إنتاجاتها وانبعاثاتها للكربون.
وهذا السوق عبد الله موجود من زمان صح؟ موجود أوفلاين
موجود من زمان.
إيه الشركات تستخدمه، وفي يعني الفكرة أنه بالمقابل الضرر اللي تحدث للبيئة تشتري الوحدات هذه اللي تمثل مثلا زراعة أشجار أو شيء يعني قاعد يضيف قيمة إيجابية، فيكون في نوع من التعادل بين الضرر والفائدة. طبعا هل هذا الواقع فعلا ولا لا؟ يعني عليه علامات استفهام كثيرة، بس على الأقل هذا السوق موجود قبل فلو كاربون صحيح؟
100% كان موجود أوفلاين. هي غالبا تشتري أو في الوحدات تجي من يا اللي يعني يحصدون الميثان من البيئة، ولا اللي يسوون مشاريع طاقة متجددة، ولا اللي يسوي يعني عدد من الأشياء اللي فعلا تساعد يعني تقليل انبعاثات الكربون. بس الآن بدأ ينتقل هذا السوق إلى العالم التقني أو العالم الديجيتال، وفلو كاربون يبغون يسوونها كذلك على البلوك تشين، وينظرون أنه إذا كانت على البلوك تشين موثقة أمام الجميع تعطي يعني ثقة أكبر للناس أن هذه المشاريع فعلا شرت هذه الوحدات، وأثرها الإجمالي بعد شراء وحدات الكربون صفري على البيئة ولا كذلك إيجابي على البيئة. يعني في منافسين حتى في هذا المجال، فما ندري يعني فلو كاربون فعلا بتسوي شيء كبير ولا بتستحوذ على حصة ولا بتكون لاعب آخر في الساحة.
اللي أنا فهمته أنه المشروع يستهدف يكون جسر بين المشاريع الأخرى اللي شغالة على أفكار مشابهة في سلاسل الكتل، لكن اللي ما فهمته صراحة التسمية. يعني يكفي اللغط اللي قاعد يصير هنا كله، راحوا أخذوها كمان درجة وسموها الجودس توكن. يعني
جودس نيتشر توكن،
جودس نيتشر عفوا، بعد آلهة الطبيعة التوكنيزيشن. فهو يأخذ الكريدت هذه ويحول لها يسوي لها توكنة وتصير على سلاسل الكتل، ويقدر يميز بين الرصيد اللي خلاص استخدم واستهلك وبين الرصيد اللي لسه حي ما استهلك ويمكن استخدامه as credit يعني.
الكثير الكثير من الشركات اليوم خصوصا المدرجة عندها استهداف أنها تكون أثرها الكربوني أو أثرها من ثاني أكسيد الكربون يكون متعادل، يعني صفري، لا هو بإيجابي لا هو بسلبي،
محايد.
أي محايد، يعني زي أبل وكثير كثير من الشركات قاعدة تتجه لهذا الاتجاه. وطبعا بالنسبة يعني اتفاقية باريس عام 2000 اللي صارت أعتقد 2018 إذا ما أنا غلطان، تنص على أن أغلب الشركات أو الاقتصادات المتقدمة لازم أنها توصل لهذه المعادلة. فكثير من الشركات عندها هذا الاستهداف ما بين اليوم وعام 2030 انهم يوصلون للمرحله هذه. فطبعا هذا هو زعم الشركه انه ليش هذا شيء مهم. وطبعا زي ما تفضلت عبد العزيز السوق موجود. بغض النظر عن ما نبغى نغوص اكثر في موضوع معادله الاثر الكربوني
وبالاحرى بالرغم من ذلك كله
ايوه
إلا نشوف المستثمرين ماسكين سرة على الشركة ومن ضمنهم أندريسن هارويتس حتى.
طبعا الغريب هنا في هذا الخبر أن آدم نومان هو من الناس اللي كان في أسئلة كثيرة حول يعني قدرته كمؤسس وكرئيس تنفيذي بسبب يعني ثقافة الشركة اللي بناها، طبيعة تعامله مع الموظفين، تدخلات زوجته في الشركة السابقة. فكان الجميع يعني يتوقع خصوصا بعد ما سوى تسوية مع سوفت بانك كان متوقع أنها تكون بحول المليار دولار على أساس أنه يطلع من الشركة، أنه خلاص بيستثمر بيروح يعيش حياته وبينتهي كمؤسس على الأقل بحكم أن سمعته كانت جدا جدا سيئة. لكن نلقى هنا اليوم أن واحد من أهم الصناديق في أمريكا ومن أهمها في عالم الكريبتو وأكبرها أندريسن هارويتس يدعم هذا المؤسس. فودي أسمع منكم يعني وش رأيكم، ليش شخص مثل آدم عنده القدرة أنه لسه يجمع أموال من صناديق الاستثمار الجريء اللي هي متحفظة أصلا بشكل عام يعني على الناس اللي زي كذا؟
هو قطعا ليس علشان عرض المستثمرين البيتش اللي عملوها موجودة الآن أونلاين، ما فيها يعني شيء خاص واو. لكن أنا اللي أنا فهمته يبدو لي أنه هو دخل متأخر كمؤسس، هو زوجته ترى مو بالحالهم، حتى زوجته داخلة، يبدو لي كانوا أول مستثمرين معاهم وفي آخر لحظة حولوهم إلى مؤسسين. لكن حسب تصريح الشركة لموقع أكسيوس فآدم وزوجته ما عندهم دور تشغيلي في الشركة. الشغلة الثانية واللي أنت ذكرتها، نتكلم عن أندريسن هارويتس، يعني هذول الناس لهم خبرة وباع كبير في الكريبتو، وعلى قولتهم الذيب ما يهر والعبث. يعني هذا الموضوع أصلاً يثير لغط كثير حول موضوع ممارسة اللي تسمى البري مايننج في عالم الكريبتو، مشاريع الكريبتو، اللي هي يعني بشكل بسيط أنه قبل ما تعرض التوكنات هذه على الجميع، أنه يعطى المستثمرين والمطورين وبعض الناس اللي لهم علاقة بالتطوير المشروع وصول أبكر على التوكنات وبسعر أقل أحيانا مجاني، فبالتالي البي سي ممكن يبيعها بشكل سريع فيما بعد لما تنفتح للجميع. وهذه يعني بعض الناس يعني ينتقدها أنها غير عادلة، وبعضهم يشوفونها ضرورة أساس ندعم المشاريع هذه أنها فعلا تقدر تطلع بالشكل المناسب للعامة ولا يكون فيها مخاطرة عالية، لأن الجزء الصعب سووه مع البي سيز. فيتهيألي أندريسن هارويتس يمكن شايفين الزاوية هذه كمان.
أبو عبد العزيز، هذه نقطة مهمة. تقريبا 70 مليون اللي ذكر في بعض المواقع تك كرانش وغيرها، أنه 32 مليون منها استثمار كاش مباشر و 38 مليون دولار منها من التوكنات او هذه الكوينز، يعني ف يعني جزء كبير من التمويل، ويبدو انه فعلا بتعطيها انطلاقه قويه لما يبدا الناس يبيعون ويشترون هذه التوكنات اذا نجحت الشركه. طبعا زي ما ذكرنا في منافسين كثار للشركه في هذا المجال.
صحيح، ويمكن ايضا يبغون يركبون موجه الاي اس جي اللي هي الانفايرمنت social governance، البيئة، الأمور الاجتماعية والحوكمة. وشفنا الخلاف اللي صار الأسبوع الماضي بين إيلون ماسك وجماعة الـ ESG وطلعوا تسلا من المؤشر، فهذه حادثة أخرى لها علاقة بالمؤشر اللي مختفى عليه بشكل كبير.
عاد هنا صراحة ودي أتكلم شوي عن نقطة مهارة الفندريزينج أو مهارة جمع الأموال. يعني هذا الشيخ آدم معروف، عنده سمعة يعني ما هي طبيعية في سيليكون فالي وعند المستثمرين، كيف أنه قادر يأخذ أموالهم بسهولة يعني ما حد يتوقعها. حتى بيل غيرلي اللي هو أهم بارتنر في بنش مارك اللي هم استثمروا في وي وورك واستثمروا في أوبر، كان في له لقاء قبل أسبوعين، فكان يقول فسألوا عن WeWork، وطبعا بنشمارك من الناس اللي تربحوا من WeWork لأنهم باعوا أسهمهم على SoftBank أو باعوا جزء كبير منها على SoftBank، فطبعا هم سعداء. لكن كان يقول إن بعد ما قابلنا آدم، طلعنا من الاجتماع أنا وشريكي الآخر ونظرنا بعض وقلنا إنه إحنا المفروض ما نستثمر في شيء له علاقة بالعقار، لأن البزنس حقه قائم على العقار، الأصول يعني العقارية، لكن إحنا لازم نستثمر مع الرجال هذا. وفعلا نفس الشيء يعني ينطبق على يعني الكثير من المؤسسين. فهنا يعني أعتقد بس ودي أنبه أو أنوه إن ترى قدرتك على جمع الأموال منفصلة تماما عن قدرتك عن التنفيذ. فإذا أنت منفذ جيد ما تعرف تجمع أموال، يعني للأسف حتكون حياتك صعبة كمؤسس. والعكس صحيح، يعني أوكي ممكن تجمع أموال، وشفنا كثير من الناس اللي عرفوا يجمعون أموال وبعدين ما عرفوا كيف ينفذون وبالتالي شركاتهم تموت. وهنا في مثال يعني آخر يعني يجي في بالي، واللي هو ترافيس كالانيك مؤسس أوبر. يعني يمكن اللطيف إن في الست شهور الماضية طلع مسلسل عن ترافيس ومسلسل عن آدم، والاثنين صار عندهم ستارتابس جديدة، والاثنين قدروا يأخذون، مع أن عندهم هم يعني فلوس خاصة فيهم، لكن قدروا يأخذون فلوس من مستثمرين أقوياء، مو بمستثمرين عاديين. يعني ترافيس قفل إذا ماني بغلطان 500 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة قبل سنتين أو سنتين ونص تقريبا. فقدرة على جمع المال يعني هذه راح تاخذك لمجال بعيد في 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 عالم الستارت ابس.
او بعبارة اخرى، المنتج الافضل مو بالضرورة اللي دائما يفوز بالسوق. يعني قد اشوف ان في اختلاف حقيقة بين ادم وترافيس. ادم بالنسبة لي نصاب، ترافيس يمكن عدواني أكثر من اللازم.
والله تصعيد تصعيد
تصعيد، أنا ما توقعته يعني أوكي بس ما توقعته.
لكن في الأخير فعلا يعني الاثنين عندهم مهارة كبيرة في إقناع المستثمرين، وهذه يعني رضينا أم أبينا مؤثرة في يعني في كل مكان،
والاثنين قادرين على بناء شركات فيها يعني بيئات عمل سامة إلى حد ما. عندهم أشياء صحيح. كثيرة مشتركة.
صحيح صحيح.
طيب أبو عبد العزيز، أنا بسألك، ما أن عندك صندوق، هل أرسلت للمؤسسين كذا يعني سويتوا لهم جلسة وشرحتوا لهم عن الاقتصاد وش قاعد يصير وحللتوا يعني الانفليشن
اربط الأحزمة؟
لأنه والله شوف
لأن كل الصناديق
شكل ما بقي أحد. ما بقي أحد اللي أعطى نصيحة الآن، وناس يعني ما قد أصلا بعضهم مر بأي يعني دورة اقتصادية صعبة قبل. فالنصايح اليوم ما شاء الله مجانية وكثيرة. حتى يعني أنا شخصيا صراحة كنت أنتظر نصائح سيكويا. سيكويا يعني طبعا معروفين من الأفضل يعني في التاريخ الاستثمار الجريء، لكن عندهم يعني نمط معين في عام يعني في عز الأزمة المالية طلعوا مذكرة تحذيرية اسمها الله يرحم الأوقات الطيبة، وبعدين في كوفيد طلعوا لنا مذكرة الوزن السوداء.
بعدين غناها محمد عبده الله يرحمه.
ترجمها مرة.
Rest in peace good times وBlack Swan. والآن يقولون ترانا حين نمر في بوتقة، في أزمة قاسية، اختبار قاسي. فإذا طالع تاريخهم كل ما طلعوا بتحذير في الحالتين السابقة على طول يتحسن السوق بعدها بسرعة ويتعافى ويطلع أقوى مما كان. فكنت أنتظر التحذير الثالث، هذا جاء لعلها بالنسبة لي فرصة للتفاعل. لكن حقيقة يعني أنني أتكلم مثلا مع الشركات اللي مستثمرين إحنا معهم ونشوف المستثمرين الآخرين أيضا إيش قاعدين يقولوا لهم، وفعلا يعني محتارين المؤسسين لأنه عنده مثلا 3 أو 4 مستثمرين، بعضهم عنده أكثر بعضهم عنده أقل، محتارين أنواع وأشكال النصايح. فيعني أنا بالنسبة لي السوق سواء طلع أو نزل في الأخير أي مشروع تجاري الأهم شيء فيه التدفق النقدي الحر. هذه المبادئ الأساسية. الأشياء الثانية تاكتكس تعدلها يمين يسار، بس في الأخير إذا نسيت الهدف الأساسي هنا تصير الإشكالية. لكن الله يعين المؤسسين على النصائح المتنوعة.
آمين. أبو عبد العزيز، أنت تشوفها الصناديق تحس لازم تقول شيء للمؤسسين في هذه الفترة عشان يحسون أنه قاعدين يساعدونهم، ولا تشوفها خوف على أموالهم المستثمرة؟ يعني من وين تشوف، ليش تشوف سبب كل الصناديق قاعدة
والله يا أخي فعلا سؤال حلو، وأتوقع يعني الكثير منهم جاي من القلب فعلا، يعني حرصهم لأنه شراكة في الأخير. لكن ترى بنفس الوقت يعني لازم نعترف ونقر يعني كمستثمرين أنه في تعارض مصالح هنا. من مصلحة المستثمرين الآن يشوفون الأسعار تهدى شوي وتنزل، التصحيح هذا يعني تخفيض التقييمات بشكل مباشر وسريع، فبالتالي التخويف الزائد للمؤسسين وينتج عنه تخفيض التقييم سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، المستثمر بالأخير راح يستفيد من الشيء هذا،
خصوصا إذا كان هذا التخويف أو التحذير يعني مصحوب بدعوة إلى جمع مزيد من الأموال بتقييم سابق أو بتقييم أقل من التقييم السابق. وهذا صدقت. اللي يعني بعض صدقت. الناس قاعدين يعني يلمحون له أو يحاولون يعني يدفون الناس عليه. بس على مذكرة سيكويا، وانت ذكرت موضوع التدفق النقدي، وهم كانوا يعني طبعا في عدة مذكرات، لأنه هم في عندهم المذكرة الرئيسية اللي ذكرتها حقت البوتقة، وسووا عدة اجتماعات أخرى مع المؤسسين، واحد للأشياء المالية، واحد للأشياء الإدارية وإلى آخره. فأنا طلعت أيضا على المذكرة المالية، وكانوا مركزين بشكل كبير على موضوع التدفق المالي، وكيف أنهم يقولون اليوم باختصار يعني صار في تحول في السوق. أول كان في يعني ما يعرف بالريسك أون. في الريسك أون يعني المستثمرين مستعدين أنهم يعني يكافئون الأحلام، لكن في الريسك أوف اللي هو المخاطرة أوف يعني المستثمرين يكافئون التدفق النقدي. فإذا ما عندك تدفق نقدي لازم تشتغل باتجاه التدفق النقدي. هذا يعني خلينا نقول لو بطلع بقاعدة واحدة كانوا حريصين على يعني تأكيدها كانت هذه. لكن أنا اللي استغربت أيضا من مذكرة سيكويا، كانوا يقولون أن هالدورة الاقتصادية يعني السلبية أو البير ماركت راح تكون طويلة، لأن البنك الفيدرالي استهلك كل أسلحته في مواجهة أزمة كورونا. وأنا استغربت صراحة، لأنه إحنا في حلقتنا الدم للركب على الأقل أنا قلت إن قد تكون دورة اقتصادية سريعة، فيبدو أنهم ما سمعوا الحلقة.
لا اسمعوني أنا معاذ، يوم قلت شكله بطول عشان تضيف.
الله يديك يا عبد الله.
فنعرف سيكويا يركزون مع مين.
لا شوف، إذا طولت الدم في حلقة ثانية الدم للعنق يعني ما صارت.
عدينا الركبة، هذا قصدك. أوكي.
بس في شيء، في رقمين صراحة استوقفوني في مذكرتهم. الرقم الأول كان يقول 61% من شركات التقنية المدرجة سجلت سعر أقل من سعرها قبل انخفاض الأسعار في كورونا. ترى هذا رقم شوي صادم، يعني قبل أزمة كورونا يوم طاح السوق طيحة قوية حول 30%، هذه الشركات كانت أصلا كان السوق وقتها في أعلى قممه. الآن الشركات رجعت إلى مرحلة ما قبل كورونا، 61% من الشركات التقنية. ترى رقم مو بسهل، وهذا يعني يرجع يذكرني بالشيء اللي قلته قبل شوي، أن قد تكون هناك فرص ذهبية. ونشوف كثير من الناس قاعد يراهن على بعض هذه الشركات، زي أسوث قبل كم شهر على فيسبوك، واليوم حتى الشركات اللي قيمها قبل 3 شهور تغير تقييمها بشكل كبير يعني. فيمكن حتى جوجل وأمازون فيها فرص، وغير طبعا من الشركات، وهذه ليست توصية استثمارية. الشيء الثاني أو الرقم الثاني، 31% من الشركات أسعارها أقل من أسعارها في عز أزمة كورونا مع طيحة السوق.
مخيف هذا الرقم، يعني هذه 31% يعني تفكر في المؤسسين خاصة لو نموا خلال هذه السنتين، ولا المستثمرين يعني في حالة أو في وضع لا يحسدون عليه الصراحة.
هم بلا شك نموا عبد الله، يعني في بعض كانوا يقولون جزء من هذه الشركات نمى أكثر من الضعف في السنتين هذه. فيعني الخصم اللي على هذه الشركة
ويظل يعني يظل في فرق كبير إلى الآن بين السوق الخاص والسوق العام البورصة. يعني لما تطالع بوكس مثلا في الساس تقريبا قيمتها في 3.5 مليار القيمة السوقية، والإيرادات السنوية لها كانت مليار دولار، يعني 3.5 أضعاف الإيرادات. وطالع قطار خاص أو السوق الخاص لا، اللي نشوفه المكررات يعني بخانتين وفوق. فممكن واحد يقول والله لسه باقي، ولا يتفائل يقول لا انه النوعيه هنا وتركيبه والكفاءه لراس المال يمكن مختلفه بين الاثنين. يعني المجال متاح لتفسيرات
كثيرة. هذا ابو عبد العزيز يرجعنا لنقطه التدفق الحر ايضا، يعني من الاشياء اللي يعني واضحه اليوم امامنا ان الخصومات اغلبها او الدروب الكبير اللي حاصل مع الشركات الغير رابحه واللي ما عندها تدفق نقدي حر. في اندكس يتبع الشركات التقنيه الغير رابحه، هذا الاندكس طاح من بدايه السنه الى اليوم بمعدل 68% مجتمعا لكل الشركات، بينما الناس داك 28% اللي هي الشركات الرابحة. ففي تفرقة ما بين إذا أنت عندك قدرة أنك تطلع تدفق حر أو لا.
ويعني حتى هذه يعني حساسيتها أتوقع في يعني في السوق بشكل عام، كل ما تنضج الشركة أكثر كل ما أكون مهتم أكثر بالتدفقات النقدية. في البداية بداية الشركة يتم من النمو، لأن هذه اللي أقدر أقيسه بشكل أسهل، لكن مع الوقت المكررات والمضاعفات هذه تتغير من النمو إلى موضوع الإيرادات إلى موضوع الربحية. فمآلك عاجلا مآجلا تقاس بمصطلة التدفق النقدي الحر والربحية.
ما يصح إلا الصحيح.
كيف نوصل للربحية؟ في شركات أو كثيرة استمرت في أحد يعني البنود اللي نشوفها دايم تقلص لما يصير فيه ضغط على الشركات، اللي هو تسريح الموظفين. في شهر مايو الحالي تخطينا موقع layoffs.fyi اللي يعني يجمع هذه معلومات التسريح الموظفين، تعدت 15,000 تسريح في شهر مايو لوحده، وثالث رقم شهري، ثالث أعلى رقم شهري من أزمة كورونا يعني سنة 2020. ما أدري إذا شفتوها ولا شفتوا تفاصيل هذه المعلومات، بس يعني شهر ما خلص لسه وفيه أرقام كبيرة.
لا الموضوع التوظيف فعلا يعني صار الآن هدف رئيسي لكثير من الشركات، أنه يقلصون التكاليف. وأول شيء بالنسبة للشركات البرمجيات والتقنية أكبر البنود تقريبا هي الرواتب عادة. وهذه يعني الأزمة قاعد نشوف شكلها على وجهين، الوجه الأول اللي هو التسريح، لكن الوجه الثاني الشركات اللي ربحانة حتى تواجه المشكلة، أنه انخفاض قيمة الأسهم حطها في ورطة. لأنه لا ننسى الشركات زي أبل ومايكروسوفت أمازون اللي ما عندهم الإشكالية نشوفها بالشركات الثانية، جزء من الحزمة المالية لموظفينهم هو الراتب الكاش، وجزء منه منح الأسهم. لما يطيح منح الأسهم معناها الحزمة المالية للموظف قلت، وبالتالي الموظف يبدأ يفكر أنه يروح مكان ثاني. فشفنا مايكروسوفت قبل أسبوعين دبلت ميزانية العلاوات، واليوم أو يعني قبل يومين سمعنا أبل أيضا ناوية تعمل شيء شبيه، ترفع الكاش في الحزمة المالية. فالآن صار في ضغط حتى على الشركات الربحانة أنها تصرف كاش أكثر علشان تعوض موضوع نزول الأسهم.
طبعاً اليوم يعني قاعدين نشوف تسريحات على الأقل المعلنة واللي واضح اليوم في نماذج العمل أو الشركات اللي عندها نماذج عمل خلنا نقول غير مستقرة أو غير واضحة أو غير واضح التدفق النقدي أو الربحية حقتها. وصراحة اليوم يعني يمكن يعني كل التعاطف يروح لأي شركة في مجال المقاضي، لأن هذا القطاع هو اللي فعلا قاعدين نشوف فيه مجازر. من بدت من
ثلاث شهرين
بدت من ثلاثة شهور، يعني عندنا انستكارت تغير تقييمها، عندنا جو بوف فصلت مجموعة من الناس، وعندنا شركتين أخريات في أمريكا قفلت
أي.
وعندنا اليوم قاعدين نشوف قطر التركية تسرح 14% من موظفينها، غوريلاز الألمانية تسرح 50% من موظفينها التنفيذيين، عندهم 600
موظف. هذه كانت قوية صراحة، مفاجئة جدا،
وفصلوا 300.
يعني تأثر بشكل كبير، بشكل كبير هذه غوريلاز الألمانية على يعني حفظ الأموال، لكن كذلك تغيير كبير في هيكلة العمل. يعني إذا قدروا ما أدري كيف حيقدرون يستمرون في نفس وتيرة العمل، أو يستمرون نفس وتيرة العمل يقولوا ما كنا نحتاجهم.
وهذا ترى اللي يصير، يعني هذا اللي يصير في العادة، أن أغلب الشركات تكتشف أن عندها دهون كثيرة مشبعة فيركزون على الكيتو. يعني
عاد غوريلاز يعني كان يضرب فيها المثل، يعني هي من الشركات المشهورة في الساحة هذه. لكن يعني لو نروح على حتى الساحات الأخرى، في ممارسة كنا نتكلم عنها سابقا ونحذر، اللي هو موضوع هل الموظف يأخذ قروض عشان يعني يأخذ أسهم أكثر في الشركة، واللي أثار الموضوع وقتها خوينا رايان في شركة بولت، والآن نسمع أن بولت انضربت، وتسريح أبدا مو بسيط، ويعني صار في تساؤلات كبيرة. طيب إيش يصير على الموظفين اللي تسلفوا ووضعت الشركة في قفص الاتهام؟
طبعا هذه القروض كانت أحد أهم مشاكلها اللي ناقشناها لما أعلنت، أن يعني ضماناتها شخصية في الأخير.
نعم.
فالآن الموظفين ما عندهم دخل، وما ندري إيش بيصير على الشركة، ما يدرون إيش بيصير على الشركة.
تراك مفصول وعطنا الفلوس.
وعليك تسديد قرضك الشهر هذا والشهر الجاي والشهر اللي بعده، وهذا لو الشركة تحسنت بعدين تشوف أسهمها، لو ما تحسنت بعد حتى اللي شريتها ما له فائدة.
الشركة طبعا حاولت ترقع، وقالوا احنا ما في عدد بسيط من اللي فصلوا عليهم قروض، وراح نشوف يعني قضايا واحد واحد، لكن يعني خلاص الدمار صار واضح للسمعة ولأيضا نفسية الناس اللي ما انفصلوا لسه وعندهم
يعني
قروض.
هو الانضمام لشركة ناشئة بحد ذاته هو مغامرة، ما تدري إذا الشركة بتكون موجودة، ما تدري إذا وظيفتك بتكون موجودة، ما تدري إذا الشركة بيكون عندها قدرة على جمع أموال في المستقبل إلى آخره، فهي مغامرة بحد ذاتها، فما تحتاج أنك تضيف عليها مغامرات أخرى. أنا أتذكر، إذا تسمحون لي أقول قصة سريعة حزينة أو سعيدة ما أدري، لما كنت أشتغل في كريم في بدايات عملي كان في جولة، وكنت معجب بالشركة ومؤمن فيها، فقلت لهم أنا كان عندي مبلغ يعني خاص فيني وأبغى أستثمره وما أدري وين أحطه، فقلت لهم أبغى أشتري أسهم في الشركة من خلال الجولة يعني طبعا. فجاني أحد المؤسسين وقال يعني شكرا لك أنك أنت تبغى وكذا، وإحنا سعيدين يعني نجيبك أو نخليك تستثمر، لكن يعني صراحة ما ودنا نعرضك للمخاطرة، هذه مخاطرة عالية جدا وما ندري وش بيصير في الشركة. هذا الكلام طبعا في 2015، ف يعني نعتذر منك، وإن شاء الله إذا الشركة سوت زين أسهمك تكون كويسة، وإذا ما سوت زين ما ودنا أنك تخسر فلوسك فوقها. ويعني فكان من باب الحماية طبعا، الحين أنا كان ممكن زادت فلوسي،
زادت اللي بغيت تستمرها. بس إيه، هو أخذها من منظور التحوط، إن أنت راتبك من ذا الشركة وعندك أسهم من
وتحط فلوسك في الشركة، غلط
الشركة وتحط حطها في مكان ثاني توزيع يعني بشكل أو بآخر. في المنطقة شفنا إيرلفت الباكستانية تسرح كمان أكثر من 30% من الموظفين، وطلعت من مدن كانت تقول أنها صغيرة، وكنا نشوف بعض الملاحظات على هذه الأخبار، الناس معترضين بشكل كبير، وليش تعتبرون هذه المدينة صغيرة، وليش تقفلون الليلة، واحد كانت موظف الليلة رايح متجهز الدوام بكرة، قمت لقيت الناس يقولون لي لا تجي، فكان انسحاب كبير أو سريع يعني لها من بعض المدن، وهي جمعت جولة يعني قبل أقل من سنة
500 مليون دولار، ومن ضمن مستثمرينهم سام ألتمان اللي كان في واي كومبينيتر وأسس وأوبن اي اي، فالأسماء الكبيرة ما هي بضمان،
وهاري ستيبينغز أيضا اللي هو
صح هاري تكلم عنها كثير صحيح.
عاد ترى هم أيضا طلعوا من ساوث أفريكا جنوب أفريقيا، اللي أنا صراحة ما كنت أدري أنهم موجودين هناك، لكن يبدو أنهم
أي بعيد
أي قرروا يطلعون منها بشكل سريع.
هذه مشكلة الفلوس الزايدة ما تخليك تركز، وغريب يعني المفروض انهم مدسوعين يعني النموذج اللي هم شغالين عليه الان هو النموذج الثاني للشركه. قبلها كانوا في يعني يحاولون يطلعون حلول النقل الجماعي
سويفل كانوا
سويفل بالضبط واضطروا اضطرار انه يحولون على النموذج الحالي.
عاد انا ودي اسالكم صراحه، انا يوم قريت كثير من اخبار التسريح زي حقت كلارنا كانوا الخبر يقول ان السي اي او ارسل لهم فيديو عن طريق الايميل يشرح في عمليه الفصل. قبل شهرين شركه better.com شركه مدرجه في سوق الاسهم طلع السي اي او حقهم وفصل تقريبا 3000 موظف عن طريق زوم وتم استنكار الحركه هذه بشكل كبير. شركه جيتر السي اي او سوى اجتماع مع المدراء وقال لهم راح نسرح 14% وانتشر الخبر في الشركة قبل ما الشركة ترسل للموظفين، وإلى اليوم أو إلى أمس يعني الموظفين ما يدرون مين اللي راح يفصل. حتى في كلارنا قالوا لهم اللي في مكاتب معينة راح يوصلكم الخبر خلال نص ساعة من قراءة هذه الرسالة، لكن المكاتب الدولية راح تعرفون خلال الأسابيع القادمة.
واو.
فأقعد
على أعصابك.
أيوة. فهذا السؤال صراحة
لا هذه حركة سيئة وحتى تضر الشركة. عدم وجود صورة واضحة وعدم وجود يقين وأنه واحد جالس كذا، هذه تضر الشركة نفسها قبل ما تضر الموظفين وتسبب جو من الإحباط عند الجميع، وبالعكس يمكن بعضهم يبدأ الشيطان يلعب براسه. في بعض الأماكن العمل في السوق المالي أصلا تعرف أنك سرحت لما يجونك اثنين من الأمن ويقولوا لك يلا خذ أغراضك واطلع، ما يعطونك فرصة أنك حتى يعني تلمس لوحة المفاتيح، يخافون يعني تسوي شيء. طبعا ما هذه حركة ميب زينة، لكن أقول لك يعني إلى أي درجة بعض الجهات. أنا شخصيا مريت بالتجارب هذه لأن أنا كنت يعني كمهندس في عام 2001-2006 يعني مرينا بكذا خضة، وكنت في السوق الأمريكي وقتها. اللي لاحظته أنه كان في اهتمام كبير في موضوع كيف نتعامل مع الموظف. أول شيء مثلا سريع، أوكي أنتم الموظفين فلين، إحنا قررنا الآن استغناء عن مثلا المركز اللي أنتم فيه، عندك الخيار أنك تنتقل إلى وظيفة أخرى داخل الشركة بس ترى مين في المدينة اللي أنت فيها، عندك خيار أنك تأخذ حزمة تعويضية لنهاية الخدمة. الحزمة هذه كانت مرة كريمة، يعني في بعض الحالات واحدة من الحالات على الأقل اللي مريت فيها 6 شهور من الرواتب. الشيء الثالث هذه خدمة لأنك تلقى وظائف في أماكن أخرى بنجيب لك ناس يساعدونك فيها، أو تأخذ تدريب. وحتى التأمين الطبي كان فيه شيء خاص التأمين الطبي يستمر معك حتى بعد ما تنتهي عملك من الشركة، على أساس أنه ما يعني تسبب لك إرباك كبير. فهذه بعض الأشياء اللي يعني كانت موجودة من زمان واستغرب منها كيف يعني ما ينظرون لها ويستخدمونها الآن. واحد من المؤسسين هنا في السعودية كنت أتكلم معه يقول هم قد مروا بأزمة قبل كذا سنة، سووا حاجة مختلفة، راح بشكل يوم كانوا شركة صغيرة وقتها وقال للموظفين تقريبا عددهم 22، اسمعوا يا جماعة ترى ما عندنا يعني إيرادات كثيرة، كل واحد كل شهر يعلمنا إذا أنتم موافقين يعلمنا قديش يحتاج بالضبط، يكتبها بورقة ليعلم الباقيين، بس الله يخليكم تكون بس وقت على الحاجة وبعدين يعني نتحمل مع بعض الشيء هذا. قلتها 22، اثنين قرروا يطلعون، 20 استمروا على الشيء هذا مدة سنة ونص زين، إلين الشركة رجعت رجولها والآن ما شاء الله من الشركات الناجحة في السوق السعودي. فهذه طريقة أخرى حسيت أنها يعني متكررة، قد لا تصلح للجميع، بس يعني الشاهد أنه المجال هذا فيه يعني فيه ممارسات موجودة سابقا أو فيه مجال للابتكار كذلك.
أنا أضيف بس للسرعة أبو عبد العزيز اللي ذكرتها، الوضوح يعني إذا صار القرار يكون واضح للجميع في نفس الوقت، لأنه الناس بتحاول يعني مثلا هذا المثال اللي ذكرته المكاتب الأمريكية والمكاتب الدولية، يعني وش بيسوون المكاتب الدولية بالأسبوعين الجايات هم يستنون؟ يبدون يقارنون، يقولون إذا فصلوا فلان أو فلانة بيفصلوني أنا ولا بيفصلون فلان، يعني وش الشغل اللي بيسوون الأسبوعين هذه اللي ما شاء الله عليهم مركزين وهم يدرون؟
هو للأسف just to be يعني من باب بس أنه إيضاح وجهة النظر الأخرى، أنه أغلب المكاتب هذه الأخرى هي مثلا زي في حالة كلارنا موجودة في أوروبا، وفي أوروبا ما تقدر تفصل نظاميا وفي يعني على حسب الدولة، في دول فيها يعني زي حزب للعمال جوا الشركة، ففي أشياء كثيرة نظامية لازم تمر فيها قبل ما تقدر تفصل شخص. وبنفس الوقت هم عندهم الدي ان اي حق ستارت اب، فلازم يتحركون بسرعه. طيب هل انا انتظري لما اخلص اوروبا وبعدين افصل لي في امريكا، ولا اوفر حقه الشهر حقه امريكا؟ فيعني شوف الموضوع هو اكثر تعقيدا، لكن بلا شك يعني اكيد لازم يكون في وضوح. بس يعني هنا يجي عاد موضوع القوانين، يعني كيف تتشابك
خصوصا لما في دول مختلفه في انظمه مختلفه، مو بالسهوله في مو بالسهولة يعني الشاملة.
وعلى فكرة يعني هي النقطة اللي ذكرتها أبو عبد العزيز، الشركة هذه أتوقع أنها نفس الشركة اللي في بالي، وإذا مي بنفسها فيمكن واحدة مشابهة، لأنه أحد الشركات اللي أعرفها أيضا في كوفيد سوى نفس الحركة هذه، قلل الرواتب 50% حتى راتب المؤسس والإدارة العليا، لكن أعطوا كل الموظفين، حتى أذكر أن المؤسس كان جدا فخور يقول هذا الخبر، يعني أن حتى التي بوي اللي في المكتب أعطوه أسهم، مع أنه هو في عقده ما في أسهم، وزودوا الأسهم للجميع وتعدوا الأزمة. واليوم الشركة تخطى تقييمها 250 مليون دولار، وكانوا وقتها عندهم كاش يكفيهم يمكن لأربع شهور فقط. فهذه من قصص يعني اللطيفة، لكن بلا شك الموضع حق انك انت كمؤسس تبغى تفصل هو موضوع صعب جدا، ما في يعني حل مثالي له، لكن على الاقل لازم تقطع الشك في اليقين وما تخلي مساحة للتكهن، لانه زي ما قال عبد الله اذا انت بتقعد تتكهن هل وظيفتي موجودة ولا لا، اول شيء ما راح اسوي شيء، ثاني شيء هذا يضعف يعني الحماس. اذا انت بتقعد انت اوريدي يعني مريت بثلاثة اسابيع اربع اسابيع من التوتر وقاعد على اعصابك، ويمكن بديت تدور وظيفه ثانيه.
على موضوع الشك وقطع الشك باليقين، في شركتين يعني تسوى الذكر هنا، شركه العاب الكترونيه الكترونيك ارتس كانت فيما يبدو تهايط وتقول احنا نبحث عن شركه نستحوذ عليها، الان اقروا انه لا، هم يدورون على شركه تستحوذ عليهم، فاللي عنده فلوس زايدة ترى يعني إلكترونيك آرتس عندهم ألعاب حلوة. سناب طلعت وجابت العيد بتصريح غريب جدا، يعني كأنهم يقولون أنه المشاكل قاعدة تصير حول العالم، من ضمنها مشاكل سلاسل الإمداد راح تأثر على إيراداتهم في الفترة القادمة. وشفنا يعني سقوط حر للسهم، مو بس أثر على الشركة بل أثر على مجموعة من الشركات اللي في الساحة الشبكات الاجتماعية.
والله أثر علي نفسيا أبو عبد العزيز، أنا للأسف من الناس اللي عندهم سناب أيضا، فأثر علي 43% في يوم واحد. هو تعبير هبوط حر صراحة جميل، لأنه فعلا
هبوط كريبتاوي
يعني. أنا قاعد أطالع التصريح حقهم أقول من اللي مسوي كوبي وبيست للتصريح من شركة أخرى ما لها أي علاقة في عمل سناب. فهم خوفوا المستثمرين زيادة، عشان كذا كان السهم طايح بشكل كبير، أنه وش الأعذار هذه؟ يعني هل في شيء قاعدين تخبونه غير اللي إحنا نعرفه؟ ف يعني كانت إشكالية.
بس أنا أشوف أبو عبد العزيز أن سناب يمكن خلنا نقول عندهم شوي بعد نظر، إذا فعلا صار في التدهور الاقتصادي اللي البعض قاعد يتوقعه، واليوم لو تتابع كل نصائح الصناديق الاستثمارية كلهم يقولون شيء واحد، بلا شك أفصل الناس إذا ما لهم فائدة حقيقية أو يعني وجودهم ما هو رئيسي. والشيء الثاني قلل مصاريف المبيعات والتسويق، فمبيعات والتسويق
اللي هي إعلانات
واللي هي مصدر الدخل الرئيسي والوحيد عند سناب وعند ميتا وعند جوجل وإلى آخره.
صحيح.
ف يعني هو طبعا هو خفض توقعات أداء الشركة عشان يدير توقعات المحللين، خفضها إلى أقل شيء ممكن من خلال يعني الأشياء اللي هم قد شاركوها مع المحللين، لكن أنا أشوف أنه قد ما يكون بالغ، لأنه فعليا
شوف النقطة نفسها بالطريقة اللي أنا ذكرتها يا معاذ ما لي أخبار، لكن طريقة كتابة التقرير اللي كتبوه هي اللي خوفت أو خلنا نقول أجفلت جفلت السوق، أنه طيب تعال قل لي هي الإعلانات اللي قاعدة تتأثر وقاعدين نشوف المؤشرات التالية، لكن تكلم عموميات وتكلم عن ماكرو وانت في الأخير شركة يعني المراهقين قاعدين يستخدمونها، وين اربط لي وين التأثير هذا، وريني كيف تتأثر زي ما كنت تعمل في الأماكن السابقة، لكن كذا فجأة تفصل عن طريقتك المعتادة في الكلام وتبدأ تتكلم ماكرو، هذه يمكن خوفت كثير من الناس، ولا اتفق معك على النقطة. نعم،
هو فعلا النزول لأقل التوقعات والأقل منها بشوي مو يعني 43%، لكن يبدو أن السوق قاعد يحسب أنه في مشاكل مستقبلية كمان جايتهم، فما يبي يستنى تصريحات إضافية من
عاد الرئيس. الشركة نزلت عن سعر الاكتتاب 20% من سعر الاكتتاب الرئيسي حقها اللي هو كان 17.6 دولار، فيعني نرجع نقول في شركات قد تكون مغرية، الله أعلم إذا هذه منها أو لا. الخسارة اللي صارت
ما في نصائح
يقولها بحزن.
بحزن يعني من جد بحزن.
والله قصص حزينة كثيرة اليوم يا معلم. بس شوف عشان نتفائل شوي، خلنا نطالع وش يقولون أهل، لأنه نتكلم ماكرو صح، خلنا نرجع للسوق المالي شوي. جي بي مورغان وش يقولون اقتصاد قوي لكن في عواصف وسحب يعني مظلمة. بنك اوف امريكا يقولون قاعدين نشوف اتجاهات صحيه مع المستهلكين اللي هي تهم سناب مع بعض الضغوطات. فيزا يقولون قاعدين ان يطالعوا على الشبكه حقتنا صرف قوي روبست سبندنج. زين، هذول اللي قاعدين يشوفون السبندنج، وتجي سناب وتقول لا الماكرو مختلف. فهذا التضاد اللي بين الجانبين هو شوي يعني سبب لخبطه الناس. انت ايش قاعد تقول؟ طيب هذا كلامهم يعني،
هو الضغط في الأسواق، بعدين تجي تشوف حرب روسيا وأوكرانيا واللي تأثر عليه، والصين واللي قاعدة تسوي عشان كوفيد، استراتيجية كوفيد الصفرية، ففي ضغوطات ممكن إذا بدأت تتحلحل بعض الجوانب فيها ما يكون الأثر بالقوة اللي نتكلم عنها. بالنسبة للفيزا أبو عبد العزيز، قرأت كذلك في مكان آخر أنه ممكن الشراء والمستهلكين قاعدين يستهلكون بشكل كبير، لكن قاعد يزيد تزيد القروض أو الائتمانات من بطاقات الائتمان ولا غيرها،
أو اشتري الآن فلاحقا نتكلم عنها فبيتورطون
أو اشتري الآن ادفع لاحقا أو اشتري الآن وبشوف إذا أدفع في بعض زي أستراليا
بس أيضا اللي قاعد يزيد عبد الله نسبة التخلف عن الديون سواء البطاقات الائتمانية وغيرها، النسبة هذه في زيادة
100%
صح.
فيعني المستهلكين يقدرون يساعدون الاقتصاد بشكل كبير، لكن في مرحلة من المراحل خلاص يعني عليهم قروض أو عليهم ديون لازم يتصرفون معها، ما هيقدر يشتري.
بس تصريح إيفان سبيغل CEO حق سناب صراحة قد يكون من أغلى التصريحات، لأنه كلف عدة شركات من بينهم شركته خسارة في القيمة السوقية في يوم واحد 135 مليار دولار. يعني أنا أتوقع حال مارك زكربرغ يقول يا أخي الرجال صرح، أنا وش دخلني مارك يعني متى خسرت 10% في نفس اليوم، 10% شركة قيمتها 550 مليار يعني تكلم
عاد. في وقت كانوا يستعدون فيه الإعلان نوعي وملفت للسوق.
تخيل نفسك محلل في نيويورك رايح المكتب الصباح في أمان الله، ويجي إيفان يقوم بكاليفورنيا ويعطيك ذا التصريح يخرب أسبوعك كامل ويحطك في دوامة. لكن زي ما قلنا نشوف السوق هل هو كان متحيز بشكل إضافي أو متخوف بشكل إضافي أو زيادة على اللزوم، وفعلا سناب شات بتحقق اللي ذكرته حتى لو كان حد أدنى، ولا يطلع فعلا في أشياء ما نعرفها وما حتى ما حتوصل لهذه المستويات المتدنية مقارنة بالتوقعات.
الأسبوع الماضي تكلمنا عن Angel List ومؤشر الحي اللي طلعوه للصفقات اللي تصير على المنصة بالذات البذرة. الأسبوع هذا طلعت كارتا تقريرها. كارتا طبعا التابع عندها تقريبا 26,000 و28,000 عميل، فكل الجدولة جداول رأس المال حقتهم على كارتا، وبالتالي تشوف حركة الصفقات بينهم. القيمة الكلية للشركات هذه كلها على كارت تقريبا 2.5 تريليون، فتمثل جزئية محترمة من الاقتصاد الستارتابس. فالتقرير صراحة مثير للاهتمام. أنا يمكن بس حاجتين بطلعها منه، يعني شفنا كل الجولات تتأثر لكن البذرة كانت الأقل تأثرا، فإلى الآن يعني معزولة شوي عن الماكرو اللي تكلم عنه سبيغل. الشيء الثاني نشطت حاجتين، تكلمنا عن واحدة اللي هي التسريحات. الشغلة الثانية نشطت هي حركة الاستحواذ والاندماج، ويعني بنبدأ نشوف نوع مختلف من التخرجات، بدل ما هو بـ IPO الآن بنشوف مسار الاستحواذات ينشط بشكل أكبر.
وش كان رأيكم إن في التقرير الانخفاض كبير حتى في الربع الأول؟ أنا توقعت بعض الأرقام اللي شفناها خاصة الجولات المتأخرة ما نوصل هالأربعينات والثلاثينات والخمسينات في بعض الحالات إلا الربع الثاني، ولا هل بس أنا اللي كنت
يعني؟ لا أنا زيك، أنا كنت أشوف في تعارض لأنه كارتا طلعوا زي التقرير المبدئي وكنت مستغرب يعني في التعارض هذا، فسؤال صراحة محله، هل كارتا تقدر تشوف المؤشرات هذه من خلال جداول الرأس المال أسرع من موضوع الصفقات صفقات يعني تنتظر لين تقفل
متأخر.
هو طبعا يعني دائما المقارنة تكون بين الربع والربع المثيل له، يعني لما تقارن الربع الرابع من عام 2021 لابد انك تقارنه بالربع الرابع من 2020 وهكذا، فمقارنه مقارنه يعني العادله للربع الرابع من 2022 هو المفروض بالربع الاول من 2022، وطبعا ما زال في انخفاض لكن اقل بكثير من الانخفاض اللي بين الربع الرابع من 2021 والربع الاول من 2022. لكن يعني بعض الأشياء اللي شفناها بين الربعين هذولي الربع الرابع والربع الأول، عدد الصفقات قلت بنسبة 38%، المبالغ المجموعة من الشركات قلت بنسبة 46%، والجولات المتأخرة كان الأثر عليها أكبر بكثير، وهذه اللي تكلموا عليها تايجر وسوفت بانك أنهم يبغون ينسحبون منها، وفعلا بدينا نشوف الأثر، يعني أن قلت المبالغ وعدد الصفقات بنسبة تتجاوز 50%، فهي أعلى من المعدل أو أعلى من كل الجولات الأخرى.
وشفنا حتى تغير في ترتيب القطاعات اللي قاعد تروح للاستثمارات، الفنتك نزل تقريبا مرتبة الخامسة الآن، لكن البرمجيات كخدمة متصدرة، البايوتك التقنية البيولوجية أيضا الآن عليها اهتمام، يمكن الجدري القرود أو المونكي باكس بعد يعني بيساعدهم أكثر خلال الفترة الجاية، لكن تغير الصرف وين قاعد يروح في القطاعات كان أيضا مثير اهتمام.
عاد محليا مؤسس ماجنت احدى يعني المنصات اللي دائما تنشر اخبار الستارت ابس في المنطقه، تنشر تقارير ايضا، مؤسس كان يكتب على تويتر حسبه، على قولتهم حسبه بدو، يعني اخذ ارقام اول 6 أسابيع من الربع الثاني وضربها باثنين على اعتبار ان راح يكون اداء اخر 6 أسابيع من الربع مشابه لاول 6 أسابيع، وبالتالي هو يتوقع هبوط 60% في عدد الصفقات في المنطقة و 25% في قيمة الصفقات للربع الثاني عن الربع الأول، واللي هي ما هي مقارنة عادلة زي ما قلنا قبل شوي، لكن تبقى تعطيك انطباع عن التوجه
وأنه في تركيز أكثر الآن، يعني عدد أقل من الصفقات لكن بعض الشركات راح تحصل أكثر من غيرها، ف
أو استمرارية للجولات المتأخرة اللي بدينا نشوفها تتكاثر السنة الماضية خاصة في النصف الثاني. بس أنا كمان في صناديق كثيرة في المنطقة ما صرفت فلوسها أو جمعت الفلوس في الشهور يعني 12-18 يمكن 24 شهر، فيعني يمكن يستنون قاعدين يشوفون وش كيف تتأثر المنظومة، بس ما أعتقد بيمشون السنة هذه بشكل عام ب 60% أقل ولا 30 يعني 25% أقل من الصرف، لأنه لسه عليهم زي ضغط متى يصرفون الفلوس عشان عمر الصندوق ما يتجاوز بشكل كبير 10 سنوات ولا 12 سنة بحسب عاد الاتفاقية. كثير من هالصناديق، وعبد العزيز أنت يعني يمكن أخبرنا في هذا المجال أن فيها يعني إمكانية إضافة سنة أو سنة زائد سنة زائد سنة،
صحيح 100%،
بس يعني ما تصور بيخلون السنة تروح مع التقييمات اللي قاعدة تنزل،
لا صحيح،
بس في انتظار
صحيح. وفي أيضا يعني موقع آخر اللي هو ديجيتال دايجست، الزميلة رشا ذكرت اليوم أنه ترى في تأثير للأعياد بعد، يعني لا ننسى الفترة الماضية كان قبل رمضان بعدين العيد، فيمكن هذه أيضا بطأت الحركة شوي.
والله شوفوا أنا أختلف مع مؤسس ماجنت، وأنا رديت عليه في تويتر وصار بيني وبينه نقاش لطيف، لكن أنا أقول الأثر لن يظهر إلا في الربع الثالث أو الربع الرابع، لأنه اليوم يعني في صفقات أعرف عنها من الربع الأول مغلقة والفلوس دخلت البنك وكل شيء متقفل، إلى الآن لم يتم الإعلان عنها. فأنا كنت أقول له أنه الأصل، وهذا اللي صراحة نتمنى أنه فعلا يصير، أنه الأصل أنه لابد يكون الـ attribution أو نسبة الصفقة ما تكون على تاريخ الإعلان، وإنما على تاريخ إصدار مذكرة التفاهم أو الترم شيت بين الصندوق وبين المؤسس. وهذا قد يكون يعني ممارسة صحية في المستقبل، إذا أنت تبغى تنشر لمؤسس خبر صحفي مجاني، وهذا أغلب المنصات اللي تنشره سواء ماجنت وغيرها، تطلب منهم فقط تاريخ توقيع الترم شيت، لأن هذا يعطيك مؤشر واضح وصريح عن موعد إغلاق الصفقة وموعد التقييم. بينما تجي أنت بعد 6 شهور تنشر الخبر وتسوي نسبة الصفقة لهذاك الربع اللي نشر فيه الخبر، هذا يعطي مؤشرات غير دقيقة تماما عن السوق وتوجه السوق.
صحيح، أتفق. بل أنه بالذات في المراحل المبكرة بعض الشركات يعني ما تعلن عن الجولة الأولى لها، يجمعون جولتين على أساس أنه يطلع المبلغ يعني معتبر، يحاولون يعني أنهم optimizing أو يحسنون على أساس أنه تحصل الانتباه الإعلامي بشكل أكبر. فالشركات الريادية انتبهت أن يعني المواقع هذه كيف تتبع الأخبار، وبدأت تتغير من أسلوبها على أساس أنها تضمن لنفسها انتباه كبير. فالطلب هذا لو كان ممكن فعلا أتوقع بيساعد في توضيح الصورة بشكل أفضل.
ننتقل لمنجم الذهب حق ميتا أو حق فيسبوك، واللي هو واتساب، الشركة اللي شروها $17 مليار قبل كم من سنة، أعلنت عن خبر مهم واللي هو فتح خدماتها لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.
أخيرا
صحيح، كان عملية الدخول في واتساب بزنس اللي هو أحد منتجاتهم وأول منتج بدأوا يعني يستخدمونه في عملية يعني المونتايزيشن أو أنهم يجيبون فلوس، كانت عملية صعبة ومتعبة وتحتاج يعني وقت طويل،
وزعلت مؤسسين واتساب لأنه كان في شرط بينهم أنه ينتظرون 5 سنين أعتقد قبل ما يحطون أي إيرادات من واتساب.
صحيح، لكن اليوم قبل الإعلان هذا واتساب دخلت في عام 2021 $8.7 مليار من خدمة واتساب بزنس، رقم فظيع خصوصا أنه يمثل 7.5% من دخل الشركة الكلي، وخصوصا إذا أخذنا في عين الاعتبار أن لم تكن الخدمة متاحة للجميع. فاليوم إعلانهم عن خدمة واتساب وش سموها Cloud API،
نعم
Cloud API، يعني أنا برأيي راح يكون فرصة ذهبية للشركة، أنها خصوصا إذا صار في يعني تدهور اقتصادي، أنه يكون في عندهم منجم للذهب جديد يسبحون فيه لوحدهم، لأن ما في أي منافس ممكن يدخل معهم على الخط. واليوم قاعدين نشوف حنا شركات الشحن زي أرامكس وغيرها تستخدم الـ APIs حقت واتساب عشان تأخذ بياناتك، تعرف موقعك إلى آخره. في شركات يعني أنا طلعت عليها سواء في YC وغيرها مبنية على أنها تقدم خدمات الارتباط مع واتساب، أو تقدم خدمات محسنة لتحسين تجربة العميل على واتساب.
بالضبط. ترى واتساب يعني ممكن يكون بديل للتطبيق الموبايل أو حتى الموقع لكثير من الخدمات، وال يعني يعني مثلا باستخدام الشات بوتس مثلا هنا في المنطقة عندنا يعني زبوني، بحيث أنك تقدر بدون ما تركب تطبيق أو تروح الموقع من خلال الواتس تشوف اللي موجود، تطلع لك الصور، تكمل عملية الشراء، وكلها تتفاعل مع الشات بوت هذا. فقاعدين نشوف انفتاح بوابة لفرص كبيرة جدا إذا واتساب لعبوها صح. الفترة الأخيرة ما هو دائما يعني سجل لهم ناصع بالمجال هذا،
خاصة استخدام المعلومات. يعني أكيد في حماس أن الشركات تبي توصل لك، مو بأنت اللي توصل للشركات وترد عليك، لكن أعتقد باب يعني في خطوط حمراء كثيرة، الناس بتزعل يعني إذا استغلتها بشكل كامل. فإدارة هذا الشيء أعتقد مهم.
أنا أقول الواتساب هو الإيميل الجديد، ويعني أشوفها هذا حتى في الشركات اللي نستثمر فيها، مثلا الشركات التقنية المالية اليوم صار عندهم جزء رئيسي من العملية أنهم يسوون عملية الكي واي سي حقة البنك عن طريق الواتساب، لأنك أنت إذا أرسلت للعميل إيميل إذا فشلت مثلا إحدى مراحل الكي واي سي قابل،
وش الكي واي سي
اللي هو know your customer، أنك أنت تاخذ بطاقة
تعرف العميل،
بطاقة البيانة، بطاقة الأحوال، وتاخذ العنوان الوطني، وتاخذ الأشياء هذه عشان تتأكد من العميل ومن هوية العميل ومن صحة بيانات العميل. هذه يعني الشركات المالية ملزمة فيها. لكن اليوم مثلا إذا أنت ترسل إيميل لعملائك ما يعرف بالأوبن ريت أو نسبة فتح الإيميل تعتبر منخفضة جدا عندنا في المنطقة، لأن الإيميل ما هو بجزء من ثقافة المجتمع بشكل كبير. لكن تعال شوف على الواتساب وشوف الرسب، معدل الرد على الإيميل على الرسائل الواتساب عالي جدا يعني.
وهذا راح يزيد تغلغل الواتس ويفتح موضوع السيادة التقنية، لكن هذه قصة أخرى.
طيب قبل ما نتغلغل أكثر من كذا، عجبتني غلغلة غلغلة في شيء تنصحون نشوفه أو نقراه؟
والله أنا حاط على الأشياء اللي ودي أقراها فيتاليك مؤسس إثيريوم طلع سماها Two Thought Experiments أو تجربتين فكريتين، وكانت زي يعني ردة فعل اللي صار في لونا وتيرا، فودي أقراها هالفترة الأسبوع هذا إن شاء الله.
في كتاب جديد نسبيا طلع بديت أقرأه الآن وشكله لذيذ، اسمه كتاب The Power Law Venture Capital، يتكلم عن كيف تكونت صناعة الاستثمار الجريء في أمريكا، ويبدأ معك في البداية مع قصة كلاينر بيركنز، كيف صارت وكيف صعدت وبعدين كيف انخفضت أسهمها مؤخرا. فيبدو أنه كتاب لذيذ إذا أحد وده يستكشفه. الرجال نفسه اللي ألف الكتاب تكلم عن صناديق التحوط، وكان كتاب أيضا له شعبية كبيرة، فربما يعني اللي يحب الأسواق هذه قد تكون شيء بيشوفه.
وليد عبد الله شكرا لكم، ونشوفكم الأسبوع القادم. أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.